بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال كلامنا حول الإشكال الأول الذي أثير حول التمسك بالآية المباركة، وهي أحل الله البيع لإثبات أصالة اللزوم. فإنه قد تقدم عندنا بأن هذا الاستدلال يبتني على تمامية الإطلاق، وتقدم الإشكال بأن هذا الإطلاق ممنوع، إما لكون الآية المباركة في مقام التشريع، وإما لكون الآية المباركة في مقام بيان نفي التسوية بين البيع والربا، وبالتالي فهي ليست في مقام البيان فلا إطلاق لها. الجواب الثاني الذي أجيب به عن هذا الإشكال ما جاء في كلمات المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على المكاسب في بحث البيع، وليس في بحث الخيارات، في بحث البيع. واستفاده منه شيخنا الوحيد الخراساني أدام الله تعالى بركة وجوده، وهذا الجواب هو أننا نستطيع أن ندعي وجود الإطلاق في الآية وأنها في مقام البيان باعتبار أن المعصوم عليه السلام قد استند إليها، قد استند إلى الإطلاق في الآية المباركة لتصحيح أحد أنواع البيع، وهو بيع المضطر المشكوك في صحته. وهذا الاستناد يثبته ما رواه شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في الفقيه بإسناده عن عمر بن يزيد بياع السابري، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، أن الربح على المضطر حرام، فإذا كان المشتري يشتري اضطراراً فالبيع عليه بيع على المضطر، وبالتالي فالاسترباح عليه حرام وهو من الربا. قال عليه السلام: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورتين؟ كأن الإمام عليه السلام يقول بأن مطلق الشراء واضطراري، غايته بأن الاضطرار يتفاوت مستواه، وإلا فإن غير المضطر إن كان عاقلا لا يقدم على الشراء. وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ يا عمر، قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه، ولا تربه، في بعض النسخ ولا تربي. قلت وما الربا؟ قال دراهم بدرهم مثلين بمثل. إذن هذه الرواية تدلنا على أن الإمام عليه السلام قد استفاد من الآية المباركة وجود إطلاق، وأن هذه الآية تثبت حلية مطلق البيع، ولذلك طبقها على بيع المضطر وصحح البيع بذلك. وهنا قبل أن نتوقف عند هذا الدليل، هنا نقطتان أحب أن أتوقف عندهما سريعا. النقطة الأولى، وهذه دخيلة في تمامية الاستدلال، هي أن هذه الرواية صحيحة سندا بلا كلام، فإن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في مشيخة الفقيه يقول: ما كان فيه عن عمر بن يزيد الذي هو محل كلامنا، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن يعقوب بن يزيد. هنا فقد رويته عن أبي رضي الله عنه استخدم الطردية في مقام الإجلال لوالده، وهذا ينبه على شيء. على أي حال، عن محمد بن يحيى العطار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد، وهذا السند تام أعلائي، وكل المذكورين فيه من أجلاء الأصحاب، فالرواية لا غبار على سندها، فهي صحيحة حجة بلا كلام. الأمر الآخر المرتبط بتمامية الاستدلال هو أن تمامية الاستدلال بهذه الرواية تتوقف على استظهار أن الإمام عليه السلام فيها قد استند إلى الآية المباركة، وهو ليس ببعيد هذا الاستظهار، فإن الإمام عليه السلام عندما قال يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، ظاهر كلامه هذا في كونه ناظرا إلى الآية المباركة، نفس الصياغة ظاهرة في نظر الإمام عليه السلام إلى الآية المباركة. والإمام عليه السلام قد تمسك بإطلاقها، فالاستدلال بهذا التقريب يتم. ولكن الكلام، كل الكلام في أن هذا الاستدلال هل يفيدنا لإثبات أصالة اللزوم أم لا؟ الذي يمكن أن يقال ها هنا بأن استناد الإمام عليه السلام إلى الآية المباركة إنما يثبت الإطلاق من ناحية الأفراد، إذ أن الذي يحتاجه الإمام صلوات الله وسلامه عليه لإثبات أن بيع المضطر حلالون هو أن يكون للآية إطلاق من ناحية أفرادها، وما نحن نحتاج لإثبات أصالة اللزوم به هو أي إطلاق؟ والإطلاق الأزماني. فالرواية غاية ما تثبته هو وجود الإطلاق الأفرادي، وما نحن نحتاج إليه هو الإطلاق الأزماني، ولا ملازمة بين الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأزماني. إذن فالرواية المباركة لا تصلح دليلا لإثبات ماذا؟ لإثبات الإطلاق من جميع الجهات بحيث يصح لنا التمسك بها في المقام. فهذا الجواب الثاني الذي أفاده المحقق الأصفهاني أيضا ليس بتاما. ولعل هذه الإجابة التي ذكرناها هي ما أومأ إليه الفقيه الحكيم أعلى الله مقامه الشريف السعيد الحكيم في مصباح المنهاج في كتاب التجارة، فإنه قال في الصفحة 179، قال: الالتزام بمضمون البيع بنحو الإطلاق ودلالة الآية الشريفة على نفوذه كذلك، يعني بنحو الإطلاق، وإن كانا مسلمين، إلا أن ذلك إنما يقتضي ترتيب أثره كذلك إذا بقي نافذا. إذا بقي نافذا خب يلتزم بمضمونه، والآية الشريفة هذا محل الشاهد إنما تدل على أصل نفوذه لا على استمرار نفوذه. فمن ذيل كلامه يفهم بأنه يناقش في ثبوت ماذا؟ الإطلاق الأزماني. الجواب الثالث الذي أجيب به عن الإشكال ما جاء في كلمات المحقق الخميني في كتابه البيع، وكذلك أيضا فإن هذه الإجابة لم ترد في بحث الخيارات، وإنما أوردها في المجلد الأول من كتاب البيع. ولا بأس أن أقرأ نص كلامه ثم أوضحه ثم أعقب عليه. قال: إن ردع القائلين، يعني القائلين بالتسوية بين البيع وبين الربا، إن ردع القائلين تارة يكون ببيان عدم التسوية بأن يقال إنهما غير مثلين، فإن أحدهما حلال والآخر حرام، وأخرى يكون ببيان حكم الموضوعين ليكون ردعا لهم بلازم الكلام، نحو الآية الشريفة فإنها ردع لهم ببيان حكم الموضوعين، فحينئذ تكون في مقام بيان حكمهما ليترتب عليه، يعني على هذا المقام ردعهم، وهذا لا يضر بالإطلاق. ثم قال: فتأمل. ومحصل ما يريد قوله هو بأنه سبحانه وتعالى في قوله أحل الله البيع وحرم الربا لم ينفي التسوية بلسان النفي المباشر، يعني كان بإمكانه سبحانه وتعالى أن يقول ليس البيع مثل الربا، وهذا نفي للتسوية نفيا مباشرا. إذن فكيف نفى تعالى التسوية بين البيع والربا؟ نفاها بلسان يؤدي بالملازمة إلى نفي التسوية. كيف يؤدي بالملازمة؟ من خلال بيان الحكمين بهذا اللسان، بلسان بيان الحكمين لكل من الموضوعين، بيان حكم الربا وبيان حكم البيع. من خلال بيان الحكمين لكل من هذين الموضوعين، هذا البيان يقتضي بالملازمة نفي تساويهما، لأن حكم البيع غير حكم الربا، وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا له حكم وهذا له حكم، وهذا بالدلالة الالتزامية يدل على عدم تساويهما. وما دام الشارع المقدس قد لجأ إلى نفي التسوية من خلال بيان الحكمين، إذن هو كان بصدد بيان الحكمين، وإذا كان بصدد بيان الحكمين لم يمنع ذلك من انعقاد الإطلاق لكل منهما. هذا محصل ما أجاب به عن الإشكال. وهذا الجواب نفسه قد دعا إلى التأمل فيه، ويمكن أن يتأمل فيه بأن يقال إن غاية ما يقتضيه بيان الحكمين لأجل إفادة نفي التسوية إنما هو بيان حكمهما في الجملة. إذا كان الشارع المقدس بصدد نفي التسوية وإنما لجأ إلى نفي التسوية بلسان النفي غير المباشر، بلسان النفي الدال بالدلالة الالتزامية على عدم المساواة، فإنه إذا لجأ إلى ذلك غاية ما يفيده ذلك هو ماذا؟ هو بيانه، يعني غاية ما يقتضيه ذلك، لا غاية ما يفيده، غاية ما يقتضيه ذلك هو بيان حكم كل منهما في الجملة، ولا يقتضي ذلك وجود الإطلاق، ولا يقتضي ذلك أن يكون بصدد بيان الإطلاق، بصدد البيان لهما مطلقا، بل يكفيه أن يبين حكمهما في الجملة، فإنه من خلال بيان حكمهما في الجملة توصل إلى مقصوده وهو نفي التسوية، فلا يوجد هنالك ما يستدعي الإطلاق. ولو سلمنا وترقينا وقلنا بأن المولى في مقام البيان، في مقام بيان الحكمين، فإن غاية ما يقتضيه المقام، مقام ما هو؟ مقام نفي التسوية، فإن غاية ما يقتضيه المقام هو البيان من المولى من ناحية الأفراد للأزمان. غاية ما يقتضيه نفي التسوية بينهما هو أن يكون بصدد بيان الحكم من جهة أفراده، فيقول أحل الله البيع يعني أحل الله البيع بجميع أفراده في قبال تحريمه للربا بجميع أفراده، فينفي التسوية عنهما حينئذ. فغاية ما يقتضيه بيان الحكم ها هنا إن قلنا بأن المولى في مقام البيان هو تحقق الإطلاق الأفرادي، هذا غاية ما يقتضيه المقام. أما الإطلاق الأزماني فلا يقتضيه المقام، لا يقتضي المقام بيانه، فلا نحرز أن المولى في مقام البيان من جهته. لذلك فالتمسك بالآية المباركة لإثبات أصالة اللزوم أيضا هو الآخر، لا يمكن إثباته بالإطلاق اتكاء على هذا الجواب. الجواب الرابع الذي أجيب به عن الإشكال ما أفاده شيخ المحققين الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته الشريفة على المكاسب، أيضا في بحث البيع وليس في بحث الخيارات، هو اشتهار التمسك بالإطلاق من علماء الإسلام في موارد الشرع. ومراده من اشتهار التمسك بالإطلاق أي اشتهار التمسك بإطلاق آية وأحل الله البيع لإثبات ماذا؟ في مقام الشك، في مورد الشك، فإنهم كلما شكوا في اعتبار شيء من القيود وعدم اعتباره نفوا هذا الاعتبار من خلال التمسك بإطلاق الآية، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإطلاق للآية مفروغ عنه. وهذا الذي أجاب به قدس الله نفسه الزكية يمكن أن يعلق عليه بأمرين. الأمر الأول هو أن الصغرى غير محرزة، فنحن لا نحرز بأن جميع علماء الإسلام قد اشتهر بينهم أو بأن علماء الإسلام قد اشتهر بينهم التمسك بهذه الآية المباركة في موارد الشك، هذا لا نحرز صغرى، يعني أن سيرتهم، أن سيرة الفقهاء، أن سيرة المتشرعات قائمة على ذلك. بعبارة أخرى دققوا معي، مجرد الاشتهار بين الفقهاء في نفسه وليس بحجته، فلا يمكن أن يكون مقصودا للمحقق الإصفهاني على الله مقامه، وإنما مقصوده من الاشتهار بين الفقهاء يعني أن سيرة الفقهاء الفقهاء من الفقهاء بما هم متشرعاء، سيرة الفقهاء قائمة على ماذا؟ قائمة على التمسك بإطلاق الآية المباركة في موارد الشك. فحينئذ نقول بأن الصغرى غير محرزة. والأمر الثاني الذي يعلق به على كلامه قدس الله نفسه هو أنه على فرض إحراز الصغرى، نقول نعم نوافق ب بأن الصغرى غير محرزة، إلا أن بأن الصغرى عفوا محرزة، إلا أنه لا يمكن الاطمئنان بأن الفقهاء قد تلقوا ذلك عن الشارع الأقدس. لا نحرز بأن لا نطمئن بأن الفقهاء قد تلقوا إطلاق الآية عن الشارع المقدس، بل يحتمل جدا أن يكون ذلك ناشئا عن فهمهم الخاص بسبب عدم التفاتهم للإشكالات المثارة حول الآية، وهذا ليس بعجيب، فكم ترك الأول للآخر. وطبق من الفقهاء تتوجه للتمسك بدليل معين نتيجة تأثر بعضهم بالبعض الآخر، ولا يتوجه أحدهم إلى ماذا؟ إلى الإشكالات المثارة على ذلك الدليل. هذا ممكن ليس بممتنع، وبالتالي فنحن لا نطمئن بأنهم قد تلقوا هذا الفهم عن الشارع الأقدس، ولذا نجد بأن من التفت إلى الإشكالات قد تنظر في الاستناد إلى الآية المباركة، ومنهم شيخنا الأعظم الأنصاري على الله مقامه. إذن فهذا الاشتهار الذي أجاب به المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف لا يسمن ولا يغني من جوع في مثل المقام. فإلى هنا تحصل عندنا بأن شيئا من الأجوبة التي ذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم للإجابة عن الإشكال حول التمسك بإطلاق الآية المباركة لم ينهض لدفع هذا الإشكال. وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.